وأنه حرام، والدليل على ذلك
أن الذبح لما كان عبادة صار صرف غير الأشرك، مدري أنه عبادة، العبادة ما أمر بها عن وجوب واستحباب. فلما قال فصلي لربك وانهر، أمر سواء كان النحر تعبدا واجبا كهدي الحج المستطيع التمتع
أو مستحبا كالعقيقة، فإذا صرف لغير الله فإذا صرفها لله كان تعبد لله، فإذا صرف نحو هذا استحبابا أو وجوبا لغير الله صار شركا. طيب، إذا أطلق اللعن بالكتاب والسنة فما مقصوده مع التفسير؟ عبويز تعرف أن يراد به الطرد؟ ها؟ الوقتي أو الأدبي؟ حسب الصيغة. مثاله الناس صدر النساء وقتي تحت المشيئة، وإن شاء الرب بالتعبير فوقتي إلى أن نفاد غضب الله على النامصة إن شاء تعذيبها والمتنمصة، ثم تدخل الجنة إن كانت موحدة. طيب الثاني، لا الله يريد المصاب تخلق قرب من الإنسان، إيش هو لا عن أبدي أبدي. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن قال يحذر ما صنع، فلو اتخذنا قبور أنبيائنا مساجد من على أبدي، ولهذا من بدع اليهود النصارى قلدناهم فيها. ما قد سجدوا للقبور، قد اتخذوها، إذا صلوا فيها لله لكن بجوار المساجد، فكان من بدعهم ولا؟ طيب نبي اللعنة الأبدية اللي تخرج من دين رب البرية طرد الأبدي في مثل
لعن الله من ذبح
غير الله، فلما كان لعن عبادة فصار هذا اللعن أبدي سرمدي مخرج من الملة. فبحسب النص تعرف مقصود اللعن، أهو أبدي سرمدي أم وقتي؟ طيب السؤال الثالث، ما حكم من ذبح لغير الله لكن ذكر اسم الله عليه؟ شرك. ما حكم من ذبح لله لكن لم يذكر اسم الله عليه؟ متعمد ما ذكر اسم الله عليه وقصد ان يكون ذبح لله، هذا شرك ولا فسق؟ ما في شرك، فسق. ما صار عباده غير الله، مامور ان يسمي الله ما سمى، صار فاسق. ذبح لغير الله ولم يذكر اسم الله
شرك،
واضح. ذبح لله ونسي ان يذكر اسم الله عليه خلاف العلماء، منهم من قال لا تجوز، كما قال الذي لا تقبل نعم لا صلاة في مخل الكتاب ولا تأكلوا لم يذكر اسم الله حتى يدخل في ذلك الناس. قول قول الثاني أنه مدى الناس ونبح فإنه يجوز أكل ذبيحة ولو لم يذكر اسم الله، فأي القولين أصح؟ فهمتم؟ إنسان نسي، قال بعض كبار أهل العلم قال حتى لو نسي إنسان نسي الفاتحة في الصلاة تبطل الركعة، لأن النهي تسلق العبادة دل على فسادها. فهذا قال الله فيه ذبح ولا تأكل ممن لم يذكر اسم الله ناسيا غير ناسيا. الأصل عموم لا يجوز، لو نسي ما يجوز كما قال بعض العلماء. قول الثاني إنه مدام نسي فإنه يأكل الصحيح. نعم ما جاوبتني قول الثاني. طيب كيف خرجت عن ظاهر الآية ولا تأكل والنهي عائد على الأكل؟ ها طيب بالفاتحة ما قرأ الفاتحة فربنا لا تأخذنا. شوف ربنا لا تأخذنا من نسينا أخطأنا ترك المؤاخذة تنقسم لكم قسم. إما أن لا يؤاخذ على الإثم لكن يؤاخذ على التبعة. مثال أخطأ فقتل الإنسان هل يجوز ربنا تأخذ من نسينا؟
لا
يستدل. نعم في إيش؟ في الإثم. لكن التبعة
عليه
كفارة خطأ. وأحيانا يعفى عن الإيش؟
الإثم والتبعة.
نعم الإثم والتبعة يعفى عنه. مثاله
من أكل وهو
صائم ناسيا أو مخطئا بالوقت يعفى عن الإثم والتبعة. بعض العلماء قال ولو جاء ما عليك كفارة جماعة وهو ناسي. جيد. ومثاله أيضا ومثاله مسألة إذا نسي ما الصارف عن الآية؟
قول ابن عباس.
كل مسلم ثبت هذا الأثر عن ابن عباس فيه اسم الله فإذا نسي فذبح فليأكل. هذا توسيع الحمد لله. لا أعرف بخاري ابن عباس لا. فإذا نسي الإنسان هو وده يذكر لكن كلم واحد طيب ذبح ونسي على ظهر الآية
لا
يمكن. ولا تأكل عام مثل لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب. لكن لما جاء هذا الصارف عرفنا أنه إيش؟ أنه لا بأس أن تؤكل ذبيحته إذا نسي كما ذكر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب الذبح لغير الذبح على أقسام. تارة يكون شرك قلنا أن يذبح لغير الله هذا شرك أكبر. تارة يكون شرك أصغر الذبح متى أن يذبح لله ولكن في مكان يذبح فيه غير الله اعتبار أن ما كان وسيلة الشرك الأكبر فهو أصغر. وأحيانا يكون واجب مثل
من ترك نسكا
كما قال ابن عباس أو نسيه يعني من الحج فليريح دما. والمستحب الأضحية.
لا يوجد شرك أصغر بالنسبة للذبح لغير الله. لا يوجد شرك أصغر فيه لأنه ذبح الشرك ذبح لغير الله شرك.
يا أخي حنا نقول هو ذبح لله لكن عمله هذا يوم ذبح في المكان شرك أصغر لأنه ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما قصدنا أنه تعبد إلى شخص فكان شرك أصغر قطعا لأن هذا شرك أكبر. نعم نقول لك الصلاة أحيانا يكون فعلها شرك أصغر تكون لله لكن عند قط باعتبار أنها صارت وسيلة الشرك الأكبر. صلاة لله لكن عند قط ابتداع لكن تكون لها حكم الوسيلة. قلنا على تعريف من قال أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو أصغر. فلما فعل البدعة وهي وسيلة للشرك الأكبر على تعريفهم لأحد أنواع الشرك. نعم أما الصرف للعبادة انتهينا هذا من الشرك أكبر. هذا ما صرف العبادة حتى نقول في صرف العبادة الشرك أكبر في القصر هذا منتهى الجهل أبدا. ما كل صنف عبادة الأكبر، لكن صرفها لله لكن عملها على وجه محدث بجانب القبر فكانت وسيلة للأكبر.
تكون بدعة،
فيكون بدعة صحيح، لكن هذه البدعة ما تكون وسيلة للشرك من هذا الوجه تسمى شرك أصغر. على من عرف الشرك الأصغر أنه وسيلة، هذا قصده.
على
سبب ما ليس سبب الشرك. نعم التصرف لا أبدا، أنا أقولها على عود بالله ننكر على من سلنا النبي كاتب كتب وقد ردينا عليه في الدرس هنا، يعني يظهر المنهج وكذا، لكنها كتب مرة أن دعاء الصالحين عند قبولهم يا ولي الله شفعل عند الله شرك أصغر، فإذا افتعد شرك أكبر. نقول الصرف خطأ، المصرف ما يمكن الصرف لغير الله يكون فيه من شرك أصغر، مفهوم؟ طيب وحينئذ يكون واجبا مثل النذر، أيضا يجب عليه أن ينفي بنذره. طيب لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، كيف لعن الله من آوى محدثا؟ كيف تستر عليه؟ يعني الآن أنت عرفت أن هناك صوفي يقيم موالد، اشتك تركته وما اشتكيت الهيئة ولا شيء، تدخل باللعن؟
لا أهواه في البيت يعني
ضمه إليه وحماه، يقول تعال مولدك عندي، ويروح له الهي كبارة يقول أقول فلغ هيئة ما تبلغ بالهيئة الرجل عندي، حماه عياذا بالله، الرجل عندي حماه في بدعته. وقلنا سواء كان من الأحزاب المخالف للسنة، جاب منظرين لمذهب جماعة الإخوان، منظرين لجماعة تبليغ للتكفير، وصار في فئته ويجمع الناس ويسمعون تنظيره لما يخالف مذهب السلف، فهذا يشمل إعدام في الدين كالبدع، كبدعة الجهمية والمعتزلة والجماعة المعاصرة خاصة داعش، من يعويهم إليه ويحط مكانه أو 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 ذلته واستراحته وكر أسلحتهم وتخطيطاتهم، هذا عياذا بالله ملعون. واللعنة أحيانا تكبر وأحيانا تكون أدنى، فلعنة من تعدى شره مثل الخوارج اقتلوا المسلمين بدعاتهم متعدية، لا كمن كانت بدعته مثلا في الذكر، هذا كلاهما شر، لكن هذا أشر من هذا لأن هذا فيه قتل. فبدعة الخوارج سماهم الذي كلاب النار، وكذلك تشمل المعاصي كمن آوى من أحدث فقتل نفسه، قال تعال عند السبيل ما يقدرون عليك الشراط، أنا سأقول لهم ما عندي أحد وتعال، فلا ينبغي لأحد أن يناصر أهل الجرائم سواء كانت جريمة دينية كالبدع خوارج تصوف إخوان تجهم إلى آخره، أو كانت فيما يتعلق بالحقوق كمن آوى مجرما قد سفاك دم أو نحو ذلك، فهذا ملعون. يكشف ما يقول هذا والله شهم، يقول والله ما قدروا عليه الشرط والسكون وقاعد عنده 60 يوم حتى سري عنه ونسوا قضيته إلى آخره، لا والله مو بشهم، ملعون ملعون من فعل ذلك، مو بشهم أبدا. الخزي يحيط به والعار والشناء حتى يتوب الواحد الغفار من فعله هذا. طيب منار الأرض قولا، بعضهم قال يغير بأن الله خلق مثلا الجبال يكسرها، يغير علامات وضعها الله، الجبال جعلها رواسي فأزال هذه العلامات، وقول بأنه يغير حدود ومراسيم الأرض يخطط أعمال مسلم غير حق يزيد في الأرض. نعم ورجح بعض المحققين الثاني رجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طبقه الله يوم القيامة 7 أراضين، وين يطيق هذا ظلما يعني طبقه الله 7 أراضين؟ فهذا يدل على أن ذا وذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب أحيانا يجي شخص ضيف فيقول جاك ضيف أكرم الذبحنة ذبحنا، فهل يجوز مثل هذا إذا جاء ضيف يذبحنا؟ يجوز كيف؟ نعم يريد سبحان الله يذبحنا إكرامه. طيب كيف إذن؟ إيش نيته عند الذبح؟ إراقة الدم بقصد تعظيم الضيف؟ أقع في الشرك؟
ها؟
إيه، لكن وش يقصد أثناء الذبح؟ إذن يقصد اللحم، اللحم. إذن ما يقصد إراقة الدم تعظيما لهذا الملك كما يعظم الله، فلا شك هذا شرك، لكن يقصد إكرامه من باب أن الضيف لا يحس بالإكرام إلا إذا كان الذبح جديد عهد، يعني اللحم جديد عهد بذبح، لا يعني أنه قصد في إراقة الدم هو، وإنما إكراما له أن هناك حداثة عهد بأطعمه لحم حديث عهد بذبح، لا معنى أن الذبح إيش قصد به، وفرق بينهم، فرق بينهم. لذلك أنكر العلماء وقالوا هذا محرم، يجي يمر ملك يجيب الجزر، أول ما يمر يوروه أنهم إيش يذبحون تقربا له وتعظيم، فحرموا هذا العمل. ننتقل الآن للمسائل. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخيرا رجل أكره على فعل في له أسد صلى فسجد، قالوا لا قتلناك، فسجد هل يكفر؟ بعض العلماء قال يكفر. ليش؟ لأنه قرب، قيل لرجل قرب الذباب ولقد قتلناك، فقرب الذباب فدخل النار مع أنه مكره. قالوا إذا الفعل لا يجوز، يصبر عليه في الكراهة، أما القول له يأخذ الرخصة. فرقوا بسبب هذا الحديث، دخل الرجل النار في ذباب يقرب، يعني ولا قتلناك، فقرب مكره، فقال فعل قوي لا بد يصبر حتى يموت ولا يخرج، لكن يقول إلا من مكره كما قيل لعما فين عاد وفعل قولا على صحة الأثر. هل هناك فرق في الإكراه على الكفر بين القول والفعل؟ لا فرق. طيب ظاهر الحديث فرق، لأنه لما قرب الباب دخل النار مع أن ظاهر المكره فعل الآن بالذات قرب جميل.
أول شيء نقول أن الحديث هذا ضعيف.
أولا الحديث معلوم، علة الوقف على سلمان الفارسي كما ذكرت لكم، قد جمعت طرقه وجدت أنه الأوثق أوقفوه على سلمان الفارسي. سلمان كان يأخذ ما شاء الله من أهل الكتاب، فليس هذا له حكم الرفع أبدا. ثانيا القول أقوى. ألم ترى في باب الترجيح عند تعذر الجمع والنسخ نرجع نذهب إلى الترجيح ولا في طريقة الجمهور خلاف الأحناف؟ ففي أحد المرجحات وش يقولون؟ إذا تعارض قول الفعل، مثل الذي كشف عن فخذه وقال لرجل بقوله غطي فردك فرد العورة قدموا إيش؟ قالوا لأن الفعل محتمل خصوصية محتمل كذا، والقول لا يأتيه هذا الاحتمال فيقدم عند الترجيح القول على إيش؟ على الفعل. فإذا قلنا في القول قيل له ترى الآن بنقتلك، تكلم بكلمة الكفر، فتكلم بما لا احتمال فيه ورخصنا له، كما أخذ بعضهم في الرخصة بعهد أحمد قال القرآن مخلوق وتركه الصفة، وإما أخذنا كفر وعاد، لكن كان يحد منهم لو صبر. طيب، فإذا كان الإكراه بالقول جائز فالفعل باب أولى، لأن الفعل فيه احتمال، ممكن يقول أسجد صنم، قل أسجد صنم فهوى ونواها لله، الصورة قدامه ليش؟ للصنم، لكن في باطنه إذا كان ما الاحتمال فيه جائز فيه الرخص وهو القول، فالفعل الذي فيه احتمال من باب أولى أن يعذر بالإكراه ولا؟ طيب اقرأ المسائل.
بعضهم قالوا أنه ليس مكره لأنه يستطيع إذهاب إلى طريق ثاني.
نعم.
قالوا أنه ليس مكره لأنه يستطيع إذهاب إلى طريق ثاني.
الشاهد الأمر أنهم مر على قوم لهم صنم لا يجزه أحد حتى يقرب له شيء، ما في أنه كان يدري، ليش عرف نفسه هذا؟ واحد يروح يشرك أبا مر من هذا الطريق ويعرض نفسه للخطر ودينه للمقامرة، فلعلهم هم يعني في نفس الأمر كان ما يمراح حتى هو مر فجأوه قال الآن قرب ولا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية إن صلاتي ونسكي.
صلاتي أي الصلاة التي هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ونسكي أي ذبح. وإن كانت الصلاة تطلق معنى الدعاء، وهذا السياق يدل على وقوع التكذيب. كذب المشركون فقالوا النحر لله ولغيره بطلب الشفاعة، فقيل سيق مساق الرد على المنكر، قل أنه ينبغي إيش؟ أن لا يكون الذبح إلا لله، الصلاة لا تكون إلا لله، محياي تدبير أمر حياتي، ومماتي كذلك لا يكون إلا لله. فالشاهد قوله نسك، فإذا صرفه لله ولغيره صار مشرك، صار مشرك. طيب
الثانية تفسير الآية فصل لربك وانحر.
نعم، قيل هذا مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعية، الضحايا الهدايا فينبغي نحر ذلك، وذبحه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
البداءة بلعنة، وهذا يدل على رعى ذلك، أنت تعب عاق تقول لا تعق والديك، خاصة في شهر رجب الآن، شهر رجب الإثم فيه أشد والعقوبة أشد كما قال ابن تيمية. أتدري يا فلان أن العقوق ذكر بعد الشرك، ألا يدل على تعظيم أمره؟ فقال في حديث بكر صحيح البخاري: أكبر كبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وقول الزور شهادة الزور. فقدم عقوق الوالدين على شهادة الزور، مع أن القضاء، مع أن الرجل الإنسان يعرف ما معنى شهادة الزور. يأتي إنسان طهره العداء، إنسان بريء، فتقدم أهله بتهمة فلان وقاضهم 3 مليون وانت 3 مليون اشهد معنا وعرف بالسلامة وجاء قال ترى هذا نعم رأيناه هو لقتل خلاص والله يا جماعة لقتل شوف كيف شهادة الزور مع كرمها تطير بها الرقاب وتقطع بها الأيد قد العقوق هذا اسم فظيع اسم فظيع وذلك المقابل ذكر ابن عباس ما يفيد أن بر الوالدة خاصة يكفر الكبائر كما قال له رجل قتلت نفس قال لكم يعني بره فالمقصود أن تقديم الشيء يدل على ولذلك قال النبي عند بدأ الصفا أبدأ بما بدأ به الله إن الصفا والمروة بدأ بالصفا فهنا أول ذنب في اللعن بدأ به في أفراد لعن صاحبها إذا اقترفها إيش الذبح لغير الله الذبح لغير الله فبدأ به فدل على أن أعظم الحقوق التوحيد ثم حقوق التوحيد من بعد ذلك مثل تغيير الأرض إيواء محدث هذا حقوق التوحيد وعلى ذلك ينبغي للرجل أن يراعي هذا الترتيب في دعوته فيبدأ أولا في دعوته بالتوحيد ثم حق التوحيد على أن نرى في واقع المعاصر إخفاق في هذا الجانب من الكثير من الناس خطيب الجمعة في مسجده الرجل القصاص في قصصه في الفضائيات أكثر تركيز على حقوق التوحيد عظمت أو قلت ثم نفس التوحيد شرحه مما ولد جهل يعني أنا زرت شخص كنت أرى في مسجد يعني تعرفت عليه في أحد المساجد مدرس دين ويصلي بجانب منزل الوالد حفظه الله وبدأ لي أزور زرته البناء العظيم مع دراسته للتوحيد لكن من يدرس لا ليس في المنهج المنهج طيب لكن البناء من يدرس المنهج من يفهم التوحيد على وجه صحيح فقال أنا والزوجة يعني تراودتنا أنفسنا نجيب قنوات وفي الأخير جبنا قنوات إسلامية طيب وبعدين قال وحنا نتفرج طبعا أصبحت بعض القنوات الإسلامية أشد خطرا من القنوات الشهوانية لأنها تلبس في الإلهية شرك مثل ما حصل لأخينا فقال خرج والله واحد في قناة كذا إسلامية قناة إسلامية يقول ليش تهمة الرافضة من المقربين لا ليش تتهمهم بالشرك هذا الذي يفعلونه من قولهم يا فاطمة يا علي توسل هم عبادة فأقل يعني ما نقول بدل البدعة شوف مسكين وقع في الشبكة يعني أقرب الشرك ولا يشعر وانطلت عليه الشبهة قلت له أبدا هذا هو نفس المشركين الأولين ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى فهم دعوا فاطمة الرافضة يا فاطمة يا علي مجرد دعائهم ولم يسموه توسل شرك لأنه نداء لغير الله مخلول مع طلب وتعبد حتى يسموه توسل ما ينطلي على هذا التوحيد اسمه شرك أكبر ففهم والحمد لله وهدأت نفسه وخرج ما في نفسه طيب إذن أشعر الآن بعد هذا المثال شخص درس في جامعاتنا التوحيد لأنه مدرس ثقافة إسلامية أو مدرس توحيد وفقه في ثانوي ثم أزوره بالسند العالي يقول لك يقول هذا وأنا أعتقد من أعقل الناس لكن لما رأى الفضائيات وما فيها صار عنده شبهة في الإلهية فكيف من كان دونه من العوام فإذا أصبح واجب الآن في الجمعة سك الشبهة. وتذكر التوحيد بتفصيلاته كما قال الشيخ عبد الوهاب والشيخ الإسلام ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. خيرك أكمل.
قال رحمه الله: الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
هذا من حقوق التوحيد، أنه حرام عليك أن تستفز رجل يلعن والديك. كيف؟ أن تلعن. ويدخل في ذلك في هذا الباب كل ما كان فيه ذريعة لمنكر، فيستنبط من هذه من هذا الحديث باب سد الذرائع الذي أنكره البعض، فإنه إنما نهاه أن يلعن ليس لذات اللعنة، مع أن ذات اللعنة لا يجوز، ولكن لأنها قد تؤدي إلى أن يرجع على اللاعن باللعنة على والديه، وليرجع ذلك اللعن لوالديه، لأن يلعنه ووالديه والد اللاعن كما لعنه والديه، فيؤخذ من هذا قاعدة سد الذريعة حتى في الدعوة إلى الله. ألا تأتي في باب الدعوة إلى الله تأتي إلى جهلة مبتدعة ثم تعلم من قبل أن تعلمهم التوحيد والتأصيل العلمي سب شيخه؟ شيخك هذا تراه ضال مضل مبتدع، شيخك أنت اللي ضال مضل مبتدع. غلط. أول شيء فهم التوحيد، خله يتعلق بالحق، لأنك لو صرت تكلم في مشايخه اشتغل بالدفاع عن مشايخه عن سماع ما عندك من أدلة إبراهيم على التوحيد. وما كانت طريق رسول الله، متى قال بئس خطيبا في المدينة وفي مكة؟ حين استقر التوحيد قال بئس خطيبا. لكن تجد يوم للناس ما استقر التوحيد وتضرب في مشايخهم اللي يعتقدون انهم تعلموا الدين من طريقه، اي حكمه الا الرد العلمي الذي يفتضح به الشخص مما تنكره العامه. مما تنكره العامه كان ترد على شخص كل العالم يستهجنون فعله، ترد عليه انه في مشهد سافر اشار مثلا يضحك الجمهور إلى عورته إلى شيء، تقول هذا لا يجوز وكذا. حتى في هذا الموضوع لا تسف، يكفي أن تقول فعل هذا لا يجوز، لا ما هي لهم عقوق، يقول والله ندمنا أن نسمعنا، كيف يسوي كذا قدام الناس؟ شيء كبير، أما شيء محتمل فسكون صراعات ويدافعون ثوران ما يسمعون من عندك ويضيع الحق بين دفاعهم وبين استماتتك في إثبات قضيتك. أي وينصرف الناس على العلم. هم ترى ما كانت هذه النبي يعني كان في مكة ممكن يقول شفت سخفة ولهب، شفتم كذا يعبد صنم يقول الثعلبان براسه، هذا رجل عاقل ولهب، ما كان يبهل هذا. لكن لما ذهب إلى المدينة واستقر الأمر واستقر التوحيد في قلوبهم تعلقوا بالله، صار بعد ذلك يقول بئس الخطيب أنت. أما اليوم ما ترى أهل الدعوة عند البعض، مما سبب فشل بالعلاقة مع العامة وتخلصت الدعوة بسبب المصادمة. أي حركة تصادمية لن تقبل البقاء، لابد من مراعاة الحكمة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. فتارة تذكر الشخص عند تجنب المفاسد الراجحة، وتارة تبهم، لأن يعني النبي وجدنا مرة ذكر ومرة قال ماذا الأقوال، ليش كيف تجمع فيها أصلح الراجح؟ تشوف عندك خط واحد تذكر لازم كل شيء وتبهم دائما، لأن بحسب الحاجة والمصلحة في هذا الباب. والآن الشيطان أخوف ما يخاف من دعاة التوحيد من أتباع السلف، فلذلك يوحش العلاقة بينهم وبين العامة ويزخرف للعامة القاب ليش؟ الموحش عليهم عشان لا يسمعون منهم. فأنت لا تعقد الشيطان من مجال أنه يحرص إبعاد العامة عنك حتى ليس منك التوحيد، فلا تعطيه مجال يا أخي، استعمل الحكمة. وكنت ولا زال أقول لإخواننا الإمام أحمد وهو شاب يرى في أول شبابه وهو يدرس العلم ويختلف للشيوخ النسك في وجه يعبد الله ويطلب العلم ويسمع الحديث، هل في ذلك الفترة وهو ناشئ أولا تكلم في الرجال ولم يسمع له بعد لما نضج ورجع الناس إليه استقر الناس على الحديث وتعظيمه عنده، بدأ لا تجالس الحالة إنه مبتدع فلان فلان. نعم في اللي يصعد الدرجة قفزة واحدة يسقط وينكسر، لابد درجة ايش درجة. اقصر طريق عند الشيطان في كسر او انساء العلم مع اهل البدع ضربهم بالحاكم، اقصر طريق للشيطان لكسر شوكة الحديث ضربهم بالعوام في مشايخ. نحن نرد طريقين، لا اللي عندها البدع ولا اللي عندنا، لابد اجتماع، اجتماع طريقة السلف في الكلام عن الرجال والتأني، تأصيل التوحيد معك رجل في العمل، أصل التوحيد في قلبه وكل فوائد التوحيد وفوائد في الذكر فوائد في أخطاء في الوضوء، حتى يقول والله هذه الجهة استفدت منها. أما تجي من أول مجلس تضرب له محبوب عنده من هل يتبعه ما يسمع منك ولا كلمة بعد ذلك، تصنف عنده أنك إنسان مشاف ولا ما يتكلم في حق، لكن هل كل حق يقال؟ النبي ذكر حقا لو قال أنا دخل الجنة لقال الله لقى قال لقول الناس، لأنهم سيقول الأمر عندهم إلى أن يفهموا الاتكال، وأنت لا تقول هذا كذا لن يفهم منك إلا قاعد تحسن ولا يقبل منك ماشي إنه مشروع نفسه مسكين ورجع بالك يعني هو سقط بالنظرك لأنه يتكلم بهذا، فالأصل المنافس تكون في شخص موقين، لكن لما تكلم بمجازفات هذه ذابت القيمة من النفس فأي وجه تحسد به، لكن هذا فهم من الشخص عنك. فقال أن يحدث الناس بما يعرفون، أنا أقول هذا كلام مهم لأنكم تعلمون أن التوحيد تبي توصلوا مقطوع الطريق، ليش؟ الناس تعمل الحكم ايش فيه الدراسة التوحيد صار لنفسك التوحيد ما تكي تبلغ، صادمت هذا وصادمت هذا وصادمت هذا ما عاد سمعت، فلابد تبدأ بإيش؟ بالتوحيد والتأصيل الصحيح، ثم بعد ذلك إذا حان الوقت المناسب تبين للناس بنقل كلام العلماء. أحيانا بعض الناس يقول طيب خلاص شوف أنا بنقل إيش كلام الشيوخ وخلاص، تنقله لنا إذا كان كلام الله كلام الرسول أحيانا لو أقلته إلى من لا يفهم وسيء الظن وكذب الله وكذب الرسول، وما أقول كلام الله كذا، فكيف العالم مسكين تسيء؟ والله الشيخ قال كذا في هذا
والله ضم الشيخ مدى
فيها سات للشيخ والله بدأ الشيخ يسلك مسك هؤلاء ولا حتى الشيخ انت لا تضره لا تضره أصل، ثم بعد أن تؤصل وتروح كلام الأئمة القدماء وطريقة الرسول ثم يجيب مثال الشيخ، ثم بعدين إذا كنت من أهل العلم صل إلى نفسك أنت بالنقل الخاص بك، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب أولي الألباب. طيب أكمل.
قال رحمه الله الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، وهذا يشمل إحداث الدين وأيضا الجرائم كما قال الشارع، وذلك أن يكون حق للناس قتل ولدهم حق لله، أحدث في دين والدولة دولة سنة تتقبض عليهم من أحدث في دين الله فلا تأويل، أو تكون في دولة منفردة ما فيها حاكم يحكم بالسنة مثل بعض الدول العربية ما صار فيها يعني إنكار على البدع ظاهر مثل دولتنا الحمد لله. هنا يمكن أيضا يكون إيوة أن تأتي به وتحدث إعلانات في بيتك ليسمعوا بدعته، نعم، وتهيئ له المكان وتنصره، فهذا لا يجوز لأنه ينشر الباطل، وهذا ذريعة إلى انتشار الباطل، إذ أن القصاص من هذا وأخذ الحق منه يضمحل معه الباطل سواء كان بدعة أو جريمة، وإيواءه هو ذريعة لنشر الباطل، لأنه يقول صاحب الباطل والناس ما أخذ الحق من هذا أين هو، فينتشر الباطل ويتساهل الناس فيه لأنه لا ستر عليه وأخفاه. طيب، وهل يدخل في ذلك إيواء البعض للإمام أحمد فاختبأ 3 أيام في بيت فلان لما طلبه السلطان؟ قطعا لا، لأنه طلب في إيش؟ لأنه أنكر الحدث أصلا وطلب في باطل واضح البطلان. ومما يدل على اتباع الإمام أحمد السنة أن الرجل عندما يقوم مقتضي مثل هذا خوف السلطان وملاحقته ينسى الإنسان مع هذه الفتنة السنن كلها، ومع ذلك فقته السائل عندما ذكر نعمة الله عليه فقال رحمه الله: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به، وما بنعمة ربي فحدث هذه النعمة. فبقته السائل في المجلس فقال: اختبار 3 أيام يعني في وقت الفتنة هذه وتهرب وكذا، ما أقول عملت 3 أيام بيش؟ قال: باختباء النبي 3 أيام في غير في غار ثور. هذا يدل على كمال الاتباع، شدة التحري في وقت الفتنة والإنسان خايف يستحضر السنة يعمل بها. عجيب إنسان يطارد ظالم ويدخل مغارة وواحد خايف ينام يقرأ الكرسي ينام على الشق الأيمن. نعم، طيب، حتى بالمشاكل المعتادة إنسان قبل النوم اعتدت عليه الزوجة وطاولت عليه وأسكتها ونام غضبان وكذا، قام الداعي ينسى من فتنة الشغب ينسى السنة، لا يذكرها ويذكر الله يحط السواك ويستاك أول ما يقوم، هذا الإنسان مستحفل السنة، ما نسته الفتنة فتنة الزوجة إيش وخصامها ومشاكلها، العمل بالسنة مثل يوسف مسجون عليه السلام، إنسان مسجون مظلوم مقهور كذا ويفكر كيف يخرج وكذا ويدعو إلى الله في السجن استحضار. يدعو إلى الله وخذ، وهلم جرى إنسان خارج من مصيبة من مؤسسة ظلموا وما أعطوا له معاملته كذا خارج شافوا رب الفرج يا مرة اتق الله إذا زين مستحضر الشريعة مع قيام مقتضي للإنسان. فهذا الرجل حقيقة الذي ينبغي يشكر الله على فضله عليه. والله هذا خطأ، لأن هذا يدل ما صبر، جاءت المشكلة من زعله قاعد في البيت، طيب ايش يعيش السبب قاعد على السرير، هيحل المشكلة هذا وعوده في المنزل يكلم نفسه وليش سوي كذا ليش طلع يفكر ويأذر العشاء وما حضر حق، طيب ايش استفاد؟ من توسل لله في حل مشكلته إقباله على العلم. يقول الزهري: ما عبد الله مثل الفقه في الدين. فإذا علم من الله من العبد أقبل على العلم، لا إشكال في حسن ظن بربنا أن قادر بكلمة كل يحل مشاكله كلها، لأنه أقبل عليه سبحانه بطالب العلم. لذلك طالب العلم دائما متيسر أموره إذا أخلص طلب العلم، محبوب عند الخلق، يصلح الله له زوجه ولو بعد حين. من أعظم التوسلات لله طلب العلم. ما قال لي محمد: لا شيء يعد العلم لمن حسنت نيته. فذلك البعض أظن يقول هذا، جلست مع البعض يقول لي مشاكل وتأتيني غموم، بعد ما ثابرت على الحلقات وجلست في الطلب وجديت في الطلب انحلت مشاكل وارتحت تحت نفسي، لأنه توسل الله. الله يحب العبد يحفظ حلقة العلم ويسمع كلامه، هذا تعظيم الرب، لأنه بيسمع شرائعه. أما المدرس الشيخ عن العلماء بيسمع شرائع الله ويعمل بها، فحينئذ أهل هذا أن يحل الله مشاكله، لأنه عظم أمر الله بخلاف المعرض. إيش قال عنها النبي في حسن بقاري؟ خرج من المسجد، لا جلس الحلقة، لا رأى الحلقة ورأى أنه يعني زهد فيها، خرج من المسجد ولا جلس في الحلقة. وإيش قال؟ أعرض الله، إنسان أعرض الله عنه، كيف تحل مشاكله؟ ما اهتم بالعلم، والله بيدي كل شيء. فكيف يعني يكون أمره عند الله وهو لا يهتم بالعلم الذي أنزل سبحانه؟ كيف تكون نزلت المعرض هذا أهل تحل مشاكله؟ أي أخونا ذكر مسألة طيبة جزاه الله خير، وهي أن الرجل أحيانا تصير له مشكلة ثم يصير في نفسه ما عنده دافع، يروح يشغل السيارة ويجي الدرس ويقعد يفكر في البيت مشكلته. قلنا والله وجوده في الدرس قد تكون توسل لله بالفعل فتحل المشكلة أحيانا من غير سؤال، لأن الله رضي العبد يسر أمور. من سلك طريق الدرس فيه علما سهل له طريق الجنة، إذا سهل طريق الجنة باب أولى الراحة في الدنيا جنة، ثم باب أولى جنة في الدنيا وهي التوفيق في الأشياء المعقدة للحل. ولا هذا هناك طالب العلم إن شاء الله نرجو له مسرور في الدنيا والآخرة، أموره متيسرة إن شاء الله، لأنه إذا كان يشترك به للجنة هي أفضل ما يكون، أفضل البلاد، أفضل المكان، بعد الأفراح. فكيف مشاكل دون الجنة؟ عقد في الدنيا مسقط عليه معاملة كذا مسكت عليه. لذلك بعض طلبة العلم اللي أعرفهم حقيقة حيروني المشاكل، حقيقة يجيبوا لي مشاكل أنا أقف حيران قدامها، ما أعرف كيف أحل لهم إياها. مشاكل يعني تتعلق بأوراق، تتعلق بأشياء، تتعلق وأترك، وربما أدعيهم بظهر الغيب. المهم أحزن مشاكل ولا أعرف حل لها، أشوفه يستمر يستمر يستمر، يجيني بعد سنة أو ست أشهر حلت المشكلة. ليش؟ يقول نعم حلت المشكلة. فلما يثابر الإنسان على الطلب يتصور الحمد لله أن الله يعينه، كما عن نفسه بطاعة الله على سماع العلم وتعظيم الله، لأن من أثر تعظيم الله سماع العلم الذي أنزل، من قلة تعظيم الله لإدبار عن علم الذي ينزل ويرى عنه سبحانه. أي نعم لك أكثر. هذا العشاء؟ طيب هذا العشاء.